بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قوله ويسألونك أي يسألك أصحابك يا رسول الله عن هذا الحكم عن المحيض، أي وهذا مصدر ميمي أي عن الحيض إذا جاء المرأة ويلتحق به النفاس للإجماع في هذا وفي غيره. والحيض في اللغة هو السيلان، تقول حاض الوادي، الوادي أي سال، وهو خروج دم، خروج الدم من رحم المرأة في أيام في وقت معلوم، خروج الدم من رحم المرأة في حال طبيعتها في مدة معلومة. قال الله أمر النبي قل هو أذى، أي قل دم الحيض أذى، فهو قذر وهو نجس وأذى، فبما أن الأمر كذلك قال فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في حال وجود هذا الأذى، في حال وجود دم الحيض، فالزوج مأمور والواطئ مأمور باعتزال زوجته وموطؤته في حال الحيض، لأن الحيض أذى فيتأذى الزوج بذلك، وهكذا المرأة أيضا تتأذى إذا أتاها زوجها في حال الحيض وفي ذلك ضرر، فالواجب اعتزال المرأة في حال حيضها. قال فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في حال الحيض وفي زمن الحيض، في حال وجود الحيض وفي زمنه، حتى لو وجدت كدرة وصفرة في أثناء مدة الحيض فهو من الحيض، فتعتزل المرأة ولا يجوز لزوجها أن يجامعها. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي ولا تقربوهن أي لا تجامعوهن. وأما المباشرة كأن يباشر الرجل امرأته في حال حيضها بأن يأمرها أن تتزر فيأتيها فوق الإزار فهذا جائز، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، كان يأمر المرأة إذا كانت حائضا أن تتزر ويباشرها من فوق الإزار، وهذا هو الأكمل، ويجوز أن يباشرها بغير إزار بشرط أن يجتنب الفرج، أي جماعها في الفرج، لحديث أنس اصنع كل شيء إلا النكاح، أي إلا جماع المرأة في فرجها. والأكمل والأفضل أن يباشرها من وراء الإزار، وإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه ربما جامعها إذا بشرها بغير إزار فلا يفعل ذلك، فيكون من فوق الإزار. قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، فالرجل يعتزل امرأته في حال حيضها ونفاسها حتى تطهر، أي حتى ينقطع دمها، حتى يطهرن أي ينقطع الدم، ولا يكتفي بذلك، فإذا انقطع الدم ينتظر حتى تغتسل، لقوله فإذا تطهرن أي اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. أما أن يأتيها بعد انقطاع حيضها فلا يجوز ما لم تغتسل، فإذا اغتسلت وتطهرت أتاها، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. قال: فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في قبلها في موضع الحرث، فأتوهن من حيث أمركم الله، أي أباح الله لكم ذلك. إن الله يحب التوابين، أي من ذنوبهم، وهكذا المستغفرين من خطاياهم، ويحب المتطهرين، أي من الأنجاس والأقذار والأحداث. ومن ذلك تطهر المرأة بعد انقطاع دمها، أنها تغتسل وتتطهر، وهكذا أيضا تستغفر بسبب أنها انقطعت عن كثير من العبادات. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، أي بسبب أنه أحيانا قد يشغل عن بعض الطاعات بأشياء مباحة أو في حال نومه أو ما أشبه ذلك، فلذلك كان يستغفر. كيف بالإنسان أو المرأة إذا انقطعت فترة عن الصلاة وعن الصيام؟ فالاستغفار مرغب فيه في حقها وفي حق غيرها. فالله يحب التوابين، أي المتطهرين من الأدراء من النجاسات المعنوية، من الأقذار المعنوية وهي الذنوب والخطايا، وهكذا أيضا يحب المتطهرين من الأنجاس الحسية ومن الحدث. فيه الحث على التوبة والاستغفار، وهكذا التطهر، أن الإنسان يحافظ على الطهارة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم، أي أن المرأة حرث للرجل، يجد منها الولد، يرزق منها الولد، كما أن الإنسان إذا له أرض يحرثها يرزق منها الزرع والثمر. قال الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم، سواء من أمامها أو من خلفها أو على جنبها أو مجبية أو على أي حال، بشرط أن تكون المواقعة في موضع الحرث الذي هو موضع الولد، يكون ذلك في الفرج، وأما إتيانها في الدبر فمحرم، إتيان المرأة في دبرها محرم، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر أنه الموءودة الصغرى، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحشوش، أي إتيان المرأة في دبرها، ولعن من صنع ذلك. وأما أن يأتيها من خلفها في قبلها فهذا جائز. قال: فأتوا حرثكم أن شئتم، أي كيف شئتم، بشرط أن يكون في الفرج. وقدموا لأنفسكم، أي من الصالحات والطاعات. ومن ذلك أن الإنسان يعف زوجته أو أمته ويعف نفسه بإتيانها ومواقعتها ويؤجر، كما في حديث أبي ذر قالوا: يا رسول الله، قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. الإنسان يؤجر إذا أتى أهله، لا سيما إذا كان القصد حصول الولد، فمن أعظم مقاصد الزواج حصول الولد، قال: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله. وهذا من أعظم ما يقدمه الإنسان، تقوى الله، ومن أعظم ما يتزود به الإنسان، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي تعبدا لله. واعلموا أنكم ملاقوه، أي فسائلكم عن أعمالكم وعما صدر منكم، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين، أي برضوان الله وجنة الله، إذ أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. وهكذا أيضا بالحياة الطيبة في الحياة الدنيا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالإنسان يؤجر في الدنيا على إيمانه ويحيى حياة طيبة، وأيضا يكون من أهل الجنة في الآخرة. وقوله: ويسألونك عن المحيض، لها سبب نزول، وهو ما أخرجه مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، أي يعزلوا المرأة الحائض فلا يآكلوها ولا يشاربوها ولا يجامعوها في البيت، أي لا تكون معهم في البيت بل يعزلونها في مكان خاص. هذا شأن اليهود. وأما النصارى فهم على عكس من ذلك، أحدهم ربما يأتي المرأة في حال حيضها ما يتورعون، فالله عز وجل حرم إتيانهن في حال الحيض، أي جماعهن، وأما مع خلطتهن. قال: فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدعى من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن، أي أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما، وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وغيرهم. فعلمنا أن سبب نزول هذه الآية هو ما عرف عن اليهود من أنهم كانوا يعتزلون المرأة في حال حيضها فلا يآكلوها ولا يجامعها في البيت، فأنزل الله الآية، وفيها بيان حرمة الجماع فحسب. وهذا من سماحة الإسلام، وأيضا من حفاظ الإسلام على حق المرأة وشأن المرأة خلاف اليهود، فيتعاملون معها على ما تقدم بيانه. وقوله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم، أيضا لها سبب نزول، وهو ما أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. وهذا يظهر في عينيه الحول، هذا يكون مكان السواد شيء من البياض، إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشئتم. فأبطل الله عز وجل هذا الاعتقاد الذي كان عند اليهود، فأباح الله للرجل أن يأتي امرأته حيث شاء، من أمامها، من خلفها، من جنبها، بشرط أن يكون الإتيان في موضع الحرث. وأن الولد لا يصاب بالحول إن أتاها من ورائها كما زعمت اليهود. وجاء أيضا الحديث عن أم سلمة بنحو ما تقدم أن الأنصار كانوا لا يجبون نساءهم، لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن فجبوهن. والتجبية هو أن يأتيها وهي منكبة على وجهها، فأبت امرأة أن تطيع زوجها فقالت لزوجها لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله، فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادعي الأنصارية، فدعيت فتلى عليها هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم صماما واحدا. قال العلامة السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب مطلقا كما يفعله اليهود، فأخبر تعالى أن الحيض أذى، وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده، عن الأذى وحده، ولهذا قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي مكان الحيض، وهو الوطء في الفرج خاصة، فهذا المحرم إجماعا. وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز، أي في حال الحيض أو النفاس، والأولى أن يكون فوق الإزار. لكن قوله ولا تقربهن حتى يطهرن يدل على ترك المباشرة فيما قرب من الفرج، وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغي تركه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرها. وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض حتى يطهرن، أي ينقطع دمهن، فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منه. فإذا انقطع دم المرأة، دم حيضها أو نفاسها، فلا يجوز لزوجها أن يأتيها حتى تغتسل، فإذا اغتسلت جاز. قال: فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني، فلهذا قال: فإذا تطهرنا أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأيضا السنة مبينة لذلك أن المرأة كانت إذا حاضت تغتسل، فيأتيها زوجها تصلي. قال: فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في القبل لا في الدبر، لأنه محل الحرث، أي القبل محل الولد. وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض، وأن انقطاع الدم شرط لصحته، صحة الغسل. ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى، قال تعالى: إن الله يحب التوابين، أي من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين، أي المتنزهين عن الآثام، وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، أي الحدث الأصغر والأكبر، وهكذا المرأة من الحيض والنفاس، ففيه مشروعية الطهارة مطلقا، لأن الله تعالى يحب المتصف بها، ولهذا كانت الطهارة مطلقا شرطا لصحة الصلاة والطواف بالبيت وجواز مس المصحف. هذه الأمور الثلاثة تشترط لها الطهارة: الصلاة، لا صلاة بغير طهور، إذا قل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى آخر الآية، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حين حاضت وقصدت الحج: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ ثم يطوف. وجواز مس المصحف ألا يكون إلا بعد الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، في بعضها إلا على طهر إلا على طهارة. وأيضا قال الله لا يمسه إلا المطهرون، وإن كان المراد بهم الملائكة أي لا يمسون القرآن في اللوح وفي السماء إلا الملائكة وهم مطهرون، فكذلك المصحف الذي بين أيدينا لا يمسه إلا المتطهر قياسا. وهذا الذي عليه أو ثبت عن سلمان بن عمر سعد بن أبي وقاص، ولا يعلم لهم مخالف كما قال ابن تيمية، وهو قول الأئمة الأربعة وهو الأحوط، وهذا من كمال تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى أن القارئ أو الماس له يكون على طهارة. وأما قراءته غيبا فيجوز على غير الطهارة، والأفضل أن يكون الإنسان على طهارة إلا إذا كان الإنسان على جنابه فلا يقرأ منه ولا آية، كما في حديث علي وابن عمر فلا ولا آية، لأن وقت الحدث يسير تذهب تغتسل، بخلاف الحيض فإن احتاجت المرأة أن تقرأ غيبا فلا حرج، وإن احتاجت أن تمس فبحائل. قال ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. وقوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلة ومدبرة، غير أنه لا يكون إلا في القبل لكونه موضع الحرث وهو الموضع الذي يكون منه الولد. وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر، لأن الله تعالى لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن فاعله، أي في تحريم إتيان المرأة في دبرها. وقوله وقدموا لأنفسكم، أي من التقرب إلى الله تعالى بفعل الخيرات، ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. وقوله واتقوا الله، أي في جميع أحوالكم كونوا ملازمين لتقوى الله مستعينين على ذلك بعلمكم أنكم ملاقوه ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها. ثم قال وبشر المؤمنين، لم يذكر المبشر به ليدل على العموم وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكل خير واندفاع كل ضير ورتب على الإيمان واندفاع كل ضير رتب على الإيمان، فهو داخل في هذه البشارة، أي تشمل البشارة الدينية والدنيوية والأخروية. وفيها محبة الله للمؤمنين ومحبة ما يسرهم وهي الطهارة، يستريح الإنسان إذا كان على طهارة وعلى نظافة. ومن أسباب العافية من كثير من الأمراض العناية بالطهارة والنظافة. واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.